بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى التوكل وضده الحرص. بينا أن أركان التوكل أربعة، وذكرنا بأن السيد الإمام يؤكد أنه لابد أن يعني يلقن الإنسان نفسه من خلال الذكر، وركز على ذكر لا إله إلا الله. تلاحظوا أن هذا الذكر مهم عند السيد الإمام، يركز عليه في كثير من يعني في أكثر من مورد في هذا الكتاب. يركز على هذا الذكر السيد الإمام، يبين بأن لهذا الذكر نتائج وآثار مهمة على الإنسان، ولكن لابد أن يؤدي هذا الذكر في طقوس معينة، أن يكون لوحده، أن يكون في وقت فراغة باله، وأيضا أن يكون لأهداف. من هذه الأهداف اللي لابد الإنسان يلتفت لها حتى يصبح ذكر لا إله إلا الله مؤثر، هو أن يعلم لماذا هو يكرر هذا الذكر. يقول السيد الإمام: كرره لإيقاظ قلبك، بحيث توقظ هذا القلب بأنه لا محبوب إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن تتعشق وتتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أوقظ هذا القلب برأفة الله، برحمة الله. هذا نقطة. نقطة ثانية: لترقيق القلب. أنت تقول لا إله إلا الله لترقق قلبك، لكي يطيع الله سبحانه وتعالى، لكي يصبح عبد لله سبحانه وتعالى، عبودية محضة، يتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتخلص من حالة الاستكبار والأنانية. هدف ثالث تحطه بين أمام عينيك دائما عندما تكرر ذكر لا إله إلا الله، هو أن تريد أن تنشغل بالله، تنشغل بذكر الله، لكي تنجو من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وإن أشد عذاب يمر على الإنسان هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة مثل المخدر اللي يخلي الإنسان يعيش حالة مثل الساهي، مثل السكران، الله يعزكم، في هذه الدنيا، بحيث أنه يوم القيامة لما ينفصل عن هذا يصير أشد، يعاني أشد أنواع الآلام لما يتخلص من هذه المادة المخدرة. فأنت تبغي بقول وتكرار لا إله إلا الله أن لا تنشغل، لا تصاب بهذا المرض الذي نصاب به في كثير من الأحيان، يصاب به كثيرين حتى أن لهم يموتوا بهذا المرض، فيخسروا حياتهم، يخسروا أنفسهم. إذن أنت تقول لا إله إلا الله حتى تصل إلى رحمانية الله، ترى رحمة الله. وهذه طبعا إن شاء الله تقرون القسم باختصار، يعني القسم الخاص بالتوكل ضد الحرص. يقول يصل الإنسان بتكرار هذا الذكر، بتكراره من حيث تذكير نفسه وارتباط بالله، يذكر نفسه، يوقظ هذا القلب، يرققه، لا ينشغل بغير الله، ويريد الارتباط بالله، يريد الإقبال على الله، حتى يصل الحال القلب إلى أن يأنس بالله سبحانه وتعالى، يأنس بهذه الحقيقة وهي الرحمة الإلهية. ذكرنا أركان التوكل أربعة: أن الله سبحانه وتعالى عالم باحتياجاتنا، أن الله سبحانه وتعالى قادر على عطائنا هذه الاحتياجات، أن الله سبحانه وتعالى غير بخيل، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف. هذه الرحمة والرأفة، هذه الحقائق تصبح ملكة عند الإنسان، فيطمئن لله سبحانه وتعالى، يطمئن لرحمة الله سبحانه وتعالى، دائما يعيش حالة الألطاف، يعيش في لطف الله سبحانه وتعالى، ويصل إلى رحمة الله، يتلمس رحمة الله، يرى رحمة الله ببصيرة قلبه، كما يعبر الإمام في كتابه في هذا المقطع إن شاء الله تقرأونه. يقول يصل القلب إلى أنه يشاهد رحمة الله، يشاهد رحمة الله ليس فقط في النعم، حتى في يرى كل شيء لطف، حتى في المصائب يرى كل مصيبة لطف، ويرى كل لطف هو لطف من الله، حتى في الابتلاءات يتذوق ألطاف الله سبحانه وتعالى. أصلا لا يوجد غير اللطف، لا يوجد غير الرحمة، وفي شيء خاف منه الإنسان غير بعده عن الله، أن يبتعد عن الله. هذا هو الشيء اللي المفترض إحنا نرتعب ونخاف منه، أما ما سوى ذلك فإنه كل ألطاف إلهية. نخاف من أنفسنا، نخاف من تضييع، أن نضيع فرصة الارتباط بالله، نخاف الانشغال عن الله، هذا الشيء اللي المفروض نخاف منه. أما كل ما سوى ذلك هو ألطاف إلهية، حتى أننا حتى نفس ارتباطنا بالله هو لطف إلهي، توفيق من الله سبحانه وتعالى، هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى بأن يتوجه إلنا فنتوجه له. سيد الإمام يقول في أصعب المصائب، حتى في فقدان الولد، وسيد الإمام جرب ذلك في لما فقد ابن السيد مصطفى، معروف أن كلماته كانت أنها هذا من ألطاف الله الخفية، يعني هذا لطف عظيم من الله سبحانه وتعالى أن جعلني أشعر بهذا الشعور، وهو فقدان أعز يعني إنسان إلى قلب السيد الإمام، أقرب إنسان له. ويقول السيد الإمام أننا بالتدريج هذه الابتلاءات، هذه الامتحانات، هذه التجارب اللي الله سبحانه وتعالى يدبر أمورنا من خلالها، بحيث ننفصل عن أمنا الطبيعة، يسمى الطبيعة بالأم، الأم الرضاعية، كيف ترضعنا وتعطينا وتقدم لنا. يقول الله سبحانه وتعالى يبغينا نتركها حتى نتصل بالأم الواقعية، وهي الله سبحانه وتعالى، أصلنا، واقعنا، إلهيتنا، نرجع إلى حقيقتنا الإلهية. يجب أن نتركها ونحصل على الغذاء الحقيقي، الحاجات الحقيقية، الغذاء الروحاني الحقيقي. ذكر لا إله إلا الله يوصلك إلى هذه الحالة، ولكن عندما تقرأه بوعي، تقرأه بقصد أن تصل إلى هذه الحالات، إلى هذه المراحل في السير والسلوك، حتى تصبح الدنيا لا شيء عندك، تصبح دنياك هي آخرتك، تستقبل عالم الملكوت، تصبح نفسك بدنك ملكوتي. إذا وصلت إلى أنه واقعا لا مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أنك وصلت إلى نور التوحيد. يقول السيد الإمام، عندما تعيش اللامؤثرية، لا مؤثر، لا مؤثر، لا مؤثر، هذا لا يأثر، هذا السبب ما يأثر، هذا السبب ما يأثر، هذا السبب ما يأثر، أنت تعيش الظلمة، ما تشوف شيء. لكن لما يأتي الله نور محض، لا كل المؤثرات تغيب عن بصرك، مو أنك تشوفها وتقول ما تأثر، كلها تغيب عن بصرك، ترى نور الله سبحانه وتعالى، النور المحض. حتى أنت أنانيتك تغيب، النيتك تغيب. سيد العلامة الطباطبائي وسيد الإمام يقول إحنا ما عندنا ثقة بالنفس، إذا وثقت بنفسك تقدر تتجاوز الأمور. لا، إحنا ما عندنا ثقة بالنفس، إحنا عندنا ثقة بالله. ثقة بالله، يجب أن تتجاوز نفسك، يجب أن تكسر صنم الأنانية عندك. سيد الإمام يقول، أتصور في جنود العقل والجهل، وأيضا في تفسير سورة الحمد، وحتى في مصباح الهداية يشير إلى نبي الله موسى عليه السلام، كيف وصل للإمام نبي الله موسى؟ يقول في هذه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله سبحانه وتعالى بربوبيته، بتدبيره، لما يتجلى حتى للجمادات، لأن الجمادات تشعر وتدرك، تسبح الله، فلما تجلى تندك هيمانا، تغيب عن نفسها، تنهار حبا وهيمانا في الله سبحانه وتعالى. إذا الجبل الجماد هكذا، فكيف بموسى عليه السلام عندما يدرك عظمة الله، هيمانه، كيف يكون؟ ولذلك خر موسى صعقة. يعني يقول السيد الإمام أن النية موسى انهارت، أصبح لا يرى نفسه، أصبح مثل نبي الله إبراهيم خليل الله، تخللت محبة الله سبحانه وتعالى في كيانه، بحيث لا يرى إلا الله، وعندها وصل للإمامة، أصبح إمام. يقول سيد الإمام، موسى عليه السلام عندما تجلى له نور الله صعق صعقا كليا، بحيث لم تبقى له ذات، لم تبقى له نفس، أصبح يرى الله سبحانه وتعالى فقط في كل شيء، ولذلك أصبح إمام. مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة. نبي الله موسى عليه السلام في هذا الموقف، الله سبحانه وتعالى أعطاه الإمامة وهبه الإمامة. ولذلك يقول السيد الإمام في توكل ضد الحرص، يقول البعض عرف التوكل أنه ترك التدبير، ترك التدبير. وش يعني ترك التدبير؟ يعني أنت لا تدبر نفسك. كثير من يتصور أنا بسوي كذا وأنا بخطط وما أدري وش، على أنه هو الفاعل، هو الذي يدبر حياته، يدبر أمره، يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، يضخم عنده هذه النفس، تتضخم عنده. ولذلك مجرد ما يفشل في الوصول إلى هدف معين ينهار ويحس باليأس والإحباط. ولذلك الآن يشوف نفسه فهو يحرص على كل ما يحصل عليه، كل ما يصل إليه يحرص عليه، لأنه وصل لبتعب، بشقاء، بعناء. نحن كثير أحيانا نتصور أننا نحن من ينظم أنفسنا وحياتنا، فنصبح إحنا ما في أحد غيرنا، يعني لا إله، إحنا نصير الآلهة، ونقع في الحرص، نتصور ان احنا اذا ما قمنا بهذا العمل ما حد بيقوم فيه مثلنا، ما في احد احسن منا. البيت متوقف علينا، الحوزه متوقف علينا، المكان الفلان متوقف علينا. احنا القران يعالج هذا الحال، يقول بالك يا لله، انت مثل كيف أنت تخلق أنت ملك الله، أنت ملك الله، الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك. أنت كيف تعيش هالحالة من عفوا البلاء، كأنك تتصور أنت قاعد تتصرف، أنت قاعد تتحرك، أنت وشو عندك؟ أنت ولا شيء. لذلك السيد الإمام لما جاء اللي بعرفته صار الثورة وكذا، لما الحين أنت رجعت للبلد وما حد كان متوقع أن هذا الأحداث بتجرى بهذا الشكل، وشو شعورك؟ قال ولا شيء، ولا شيء، هيجي يعني لا شيء، هذا عشان ما هي شيء، مو غريب على الله سبحانه وتعالى، مو غريب على رب العالمين، مو بعيد على رب العالمين بأن ينصر أرضه. وأنا جعلت واسطة تفضل من رب العالمين، أنا ولا شيء. هكذا واقع السيد الإمام ينظر إلى نفسه، ينظر إلى ما حوله، أنه ولا شيء. من يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره للأمور، كل ما حوله يصبح ولا شيء، ما له قيمة. الموحد يشعر بأنه لا قيمة له، شو وش بسوي يعني؟ مثل لما اللي نشوفها بتحارب فيل، ايش تقدر تسوي هذا النملة مثلا؟ مدبر مطلق، تدبير هائل. وأنا بأدبر وش بسوي؟ بأدبر حياتي وش بسوي؟ إذا يجب ترك التدبير، يقولون التوكل هو ترك التدبير، يعني يجب أن ننظر أن المدبر هو الله. لأن مجرد ما تشوف نفسك أنت المدبر، أنت المحرك، أنت المقرر، أنت اللي، فأنت قطعت نفسك عن الله سبحانه، أنت انهارت، توقعت. لكن أن تترك التدبير لله، نعم تقوم بوظيفتك لله، الله سبحانه وتعالى أعطاك مواهب، يعني أعطاك إمكانيات، كل إنسان عنده إمكانيات وهبك الله سبحانه وتعالى إياها حتى تكون، فأنت تعد الأرضية بس. أنت لازم ما تعصي حتى ما تتلوث نفسك، أنت لازم ترفع الموانع حتى نور الله سبحانه وتعالى يسطع في هذا، يصير هذا القلب عنده قابلية أن يسطع فيه النور الإلهي وأن يرى رحمة الله سبحانه وتعالى. قول لا إله إلا الله يوصل الإنسان لهذه الحالة من توكل، لكن عندما يقولها بوعي ويقولها بشعور بأهداف، يحط الأهداف قدامه، لو شو قاعد يكرر لا إله إلا الله، مو يكررها دون أن يدرك لماذا هو قاعد يكرر هذا القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرى ويستشعر ألطافه ويعيش حالة أنه فعلا لا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، ويرى الله سبحانه وتعالى بنوره، نور تدبيره في حياته. وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.